بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الخامس من شهر شعبان لعام 1434 هجرة، الموافق للرابع عشر من شهر يونيو لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وينتقل الآن إلى ركن من أركان الإيمان، هو الإيمان باليوم الآخر، ويقسمه إلى عدة مباحث. المبحث الأول: أشراط الساعة وأنواعها. والكلام على أشراط الساعة له فائدة مسلكية. وقد جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الساعة، فقال: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت للساعة؟ وقلنا بأن القيامة قيامتان: قيامة صغرى وقيامة كبرى، فكل من مات فقد قامت قيامته، لا تنتظر القيامة الكبرى، اعمل لقيامتك الصغرى. كل من مات فقد قامت قيامته. أشراط الساعة وأنواعها. تعريف أشراط الساعة: الأشراط جمع شرط، شرط كقلم، قلم أقلام، شرط أشراط، هكذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. والشرط هو العلامة، وقيل أشراط الشيء أوائله، يعني أوائل الساعة ما يكون عند قيامها وفي أوائلها. والساعة جزء من أجزاء الزمن، ويعبر به عن القيامة. الساعة جزء من أجزاء الزمن، وقت محدد، ليس كالآن الساعة 60 دقيقة، لا، جزء من الوقت، ويعبر به في النصوص، في كثير من النصوص عن القيامة. قال تعالى: وعنده علم الساعة. عنده علم الساعة يعني متى تقوم القيامة، هو الذي يعلم متى تقوم الساعة، لا يعلم ذلك إلا هو، استأثر الله جل وعلا بعلم ذلك. والساعة من أشهر أسماء يوم القيامة في النصوص الشرعية وكلام الناس، وسمي ذلك اليوم بالساعة يوم القيامة لأنه يأتي بغتة، فيفاجئ الناس في ساعة، يفاجئ الناس في ساعة. وأشراط الساعة علاماتها وأماراتها التي تقع قبل قيامها. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، يعني هل ينتظرون إلا القيامة أن تأتيهم بغتة، يعني فجأة. فقد جاء أشراطها، جاءت علاماتها. وهذا المبحث معد لبيان أشراط الساعة، وقد قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة: أشراط صغرى قد وقعت وانتهت، وأشراط وسطى لا زالت تقع، وأشراط كبرى، علامات كبرى، وهي التي تكون قبيل يوم القيامة، وهي تكون مقدمات لقيام الساعة وقيام وبدء يوم القيامة. يبدأ هنا بالكلام على الأمارات الصغرى، وذكر منها فقط ثلاثة أو ثلاثة علامات، يعني اختصارا، وإلا فهي أكثر من ذلك، وسنضيف إليها الشيء اليسير. وقصدت عدم الإضافة حتى لا يتسع الوقت وأحتاج وقت أكبر. الأولى في تلك الأمارات اللي هي العلامات الصغرى: بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني بعثته من أشراط الساعة ومن علامات الساعة. كيف ذلك؟ كما قال هو نفسه صلى الله عليه وسلم في كما في الصحيحين: بعثت أنا والساعة كهاتين. وضم السبابة اللي هي المسبحة والتي تليها اللي هي الوسطى. انظر ما بينهما من القرب، أو قال بعض العلماء المسافة بين في الطول بين المسبحة والوسطى، يعني الوسطى أكبر من المسبحة، الوسطى أكبر من السبابة بشيء يسير. إذا وضعت أصبعك الوسطى بجانب السبابة تجد الوسطى أكبر بشيء يسير. فهذا أحد القولين: وعثت أنا والساعة كهاتين، في القرب أو في ما بينهما من المسافة اليسيرة. وفي حديث آخر: سابقت الساعة فسبقتها، يعني سبقها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أحد أو أول الأشراط، وقد حصل وانقضى بعثة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا تضاف إلى الأولى هذه قبل ما ننتقل إلى شهر القمر، أيضا بعد بعثته يضاف إليها موته صلى الله عليه وسلم. موته أيضا علامة من علامات الساعة وشرط من الأشراط. دليل ذلك ما رواه البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة. اعدد يعني عد ستة أمور بين يدي الساعة. اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، أول شيء موته صلى الله عليه وسلم. إذن موته من أشراط الساعة ومن علامات الساعة. أذكر باقي الستة هكذا سردا: موتي، ثم بيت، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان، يعني موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، داء يأتي الغنم يقضي عليها، موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال، يعني المال يكون كثير حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. 100 دينار، الدينار حوالي 4 جرامات إلا ربع. شوف الآن جرام الذهب بكم، ويضرب في 100، يعطى 100 دينار فيظل ساخطا، يعني يعطى الفقير 100 دينار فلا يعجبه ذلك. هذا من علامات الساعة. ثم فتنة لا يبقى بيت في من العرب إلا دخلته. فتنة، الله أعلم كيف هذه الفتنة وكيف ستكون، لكن كلما حصلت فتنة في بلاد العرب قالوا هذه هي الفتنة التي جاءت في الحديث، والله أعلم بحقيقتها. هي فتنة العراق، وحصل مشكلة العراق قالوا في دول الخليج هذه الفتنة التي جاءت في الحديث. على كل حال الإنسان يرجع العلم إلى الله جل وعلا. ثم في الأخير يقول: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر الروم. هدنة بيننا وبين الروم، بين بني الأصفر. روى البخاري. ثم قال: من العلامات انشقاق القمر. انشقاق القمر على ما أخبر الله في كتابه، قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، وتكلمنا على هذه الآية بالتفصيل فيما سبق. ومنها خروج نار، خروج نار من أرض الحجاز، وبالتخصيص من المدينة، من المدينة النبوية. خروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. بصرى هذه في الشام. تخرج نار من المدينة النبوية على صاحبها وعلى ساكنها أفضل السلام وأزكى التحية، هذه النار لقوتها وارتفاعها، فإن أهل الشام في مدينة بصرى يرون الإبل، يرون أعناق الإبل بسبب قوة هذه النار وشدة وضعتها. شوف المدينة فين والشام فين. والعجيب أن هذا قد حصل، وسنذكر الآن لكم كلام أبي شامة في ذلك. أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وقد خرجت هذه النار على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل جمادى الآخرة، سيأتي أن هذا في الخامس من جمادى الآخرة سنة 54 و 654. وكان خروجها من شرق المدينة النبوية، وسالت بسببها أودية من نار، وارتاع الناس منها، يعني خاف الناس منها، ورأى ضوءها أهل الشام، ورأى أهل بصرى وهي من دمشق أعناق الإبل في ضوئها، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن كثير في كتابه النهاية أو البداية والنهاية: ذكر الشيخ أبو شامة المقدسي الإمام المحدث المعروف شيخ المحدثين في زمانه أن في سنة 54 و 600 في يوم الجمعة خامس جمادى الآخرة منها، يعني في خمسة من جمادى الآخرة من تلك السنة 654، ظهرت نار بأرض الحجاز في أرض المدينة النبوية في بعض تلك الأودية، بطول 4 فراسخ وعرض 4 أميال، هذه مساحتها، الميل 1.5 والفرسخ 3 أميال. انظر الآن تكون كيف طول هذه النار وكيف عرضها. تسيل الصخرة، يعني النار هذه تسيل الصخر، دوب الصخر حتى يبقى مثل الآنك الواء الرصاص المذاب، ما تأتي بالرصاص تذيبه يسيل، فهذه النار من شدتها الصخر تسيله، يسيل الصخر يصبح مثل الرصاص المذاب، ثم يصير مثل الفحم الأسود. وإن الناس كانوا يسيرون على ضوئها بالليل إلى تيماء، يعني في شمال الجزيرة، وإنها استمرت شهرا، يعني كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه علامة وقعت وانتهت، هذا الغير العلامة التي تأتيها الآن في آخر الزمان، نار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، هذا شيء آخر سيأتي في آخر الزمان. هذه الآن ذكر ثلاثة علامات، وأنا ذكرت حديث فيه 6 فتصبح هذه 10. ثم ننتقل إلى الأمارات المتوسطة التي ذكرتها، فيها ما حصل وفيها ما سيحصل. القسم الثاني الأمارات المتوسطة للوسطى، وهي التي ظهرت ولم تنقضي بل تتزايد وتكثر وهي كثيرة جدا، اللي هي الوسطى، منها أن تلد الأمة ربها أو ربتها، السيد يكون عنده أمة وتلد هذه الأمة لسيدها، من يملكها بعد ذلك ولدا أو بنتا، تلد الأمة ربها أو ربتها. وهذا حصل، وهو كان حاصلا، العرب كان يكثر عندهم الإماء والعبيد والأرقاء، ومعها تطاول الحفاة الرعاة، رعاء الشاة في البنيان، الرعاة هم من الأعراب، رعاء الشاة الذين كانوا يعيشون في الخيام وكانوا فقراء، فتحت عليهم الدنيا وبنوا العمارات، بل بنوا الأبراج العالية جدا، بل تنافسوا فيها. في بعض الخليج الآن يتنافسون في أعلى برج في العالم، وقد كانوا قبل ذلك رعاء للشاه. وهذا مصداق ما جاء في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان ويتنافسون في البنيان. وكل هذا قد حصل وقد وقع كما أخبر به الصادق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا من العلامات الوسطى خروج دجالين 30، الدجاجلة الذين يدعون النبوة، وقد تكلمنا عليهم بالتفصيل في بعض الدروس. كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30. وذكرنا أن 30 هؤلاء الأصول، وإلا قد ظهر أكثر من ذلك لكن لم تكن لهم شوكة. أما الذين كان لهم شوكة فكانوا في حدود هذا العدد كما بينا. كلهم يزعم أنه رسول الله. وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. ومنها من هذه الآيات المتوسطة أو العلامات انحصار الفرات عن جبل من ذهب. الفرات في العراق ينحصر عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، على ما جاء في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يحصر أو يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه. يحصر يعني ينكشف بعد ذهاب مائه، يعني الماء الذي جاء في الفرات نهر الفرات يزول ويذهب، فيظهر في النهر جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه. جاء في صحيح البخاري: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. جاء في صحيح البخاري زيادة في هذا الحديث توجيه لمن حضر ذلك: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فيقتتل من كل 199 شخصا يقتتلون، ويقول كل رجل منهم فيقتل من كل 199 يبقى واحد، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وإذا نجا بعد قتل 99 من كل 100 من يبقى وماذا يبقى من العائلة ومن الأسرة ومن القبيلة، وماذا وبما يفرح بهذا المال بعد تلك المقتلة العظيمة. لذلك جاء في الحديث: من حضره فلا يأخذ منه شيئا. يقول: هذه العلامة لم تقع بعد. وهذا الحديث بألفاظه فيه رد على من يزعم أن هذا الذهب قد ظهر، وأن المقصود به البترول، البترول الذي الآن يأتي بالذهب ويأتي بالفضة الغالي الثمن، بل هو أغلى من الذهب والفضة، ويسمونه الذهب الأسود. وهذا الحديث يرد على من يقول ذلك. أولا فإن البترول لم يظهر فقط في العراق، وإنما ظهر في أماكن كثيرة في غير العراق. والبترول لا يطلق عليه لا شرعا لا لغة لا عرفا ولا لغة أنه ذهب، لا يطلق عليه لا عرفا ولا لغة أنه ذهب، لا يسمى ذهبا. وكما قلت هو موجود في بلاد كثيرة، والحديث هنا نص على الذهب، نص على الذهب. القسم الثالث في العلامات، العلامات الكبرى، وهي التي تعقبها الساعة، يعني تأتي بعدها الساعة إذا ظهرت، وهي 10 علامات ولم يظهر منها شيء. 10 علامات، وهذه العلامات العشر لها 3 قبلها مقدمات، اللي هي الخسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بالجزيرة، وبعدها 10 علامات سأذكرها الآن بالترتيب. رأى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة ابن أسيد أثيب، فتح الهمز أثيب، وكنيته أبو سري سريحة الغفاري، كنيته أبو سريحة الغفاري، هو صحابي من أصحاب الشجرة، ممن كان في الحديبية وبيع تحت الشجرة، توفي في سنة 42. قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون، يعني ما تتذاكرون، أي شيء تتكلمون؟ قالوا نذكر الساعة، فقال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. تبقى الآن هذه الآيات الكبرى، كثير من الناس إذا رأى فتن حولنا، بعض الفتن، يقول هذه بدايات لعلامات الساعة الكبرى، من الأشياء المتنوعة التي تحصل حولنا، وما يفهم أن الساعة قبلها 10 علامات كبرى لابد أن تظهر قبل قيام الساعة. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليهما السلام ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، يعني من قعر عدن، من مدينة عدن، تطرد الناس إلى محشرهم، هذا لفظ مسلم. الخسوف والخسف، قال القاضي عياد في كتابه مشارق الأنوار في بيان الخسف، وأصل الخسوف المغيب، ومنه خسف الأرض وهو سوخها بما عليها، تسيخ الأرض بما عليها، جزء من الأرض يذهب بما عليها. وقيل أصل الخسوف التغيير أو التغير. وفي المعجم الوسيط خسوف الأرض أو خسفت الأرض خسفا وخسوفا غارت بما عليها، ومنه خسف الله بهم الأرض أي غيبهم، يعني غيبهم في الأرض. وفي القرآن فخسفنا به وبدار الأرض، قارون خسف الله جل وعلا به وبدار الأرض، غاب هو وداره في الأرض، هذا الخسف. فيكون بين يدي الساعة 3 خسوف، عرفت معنى الخسوف، خسف بالمشرق وأخر بالمغرب وأخر بالجزيرة. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى ذكر المهدي، يعني خروج المهدي وهدم الكعبة، سيأتي الكلام في من يهدمها، ورفع القرآن الأرض، على ما سيأتي ذكر الأحاديث في ذلك. قال والذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أن العلامات العشر العظمى هي هذه الثلاث، اللي هي المهدي وخروج المهدي وهدم الكعبة ورفع القرآن، وما ذكر في حديث حذيفة بن أسيد سوى الخسوف، فإنها يعني الخسوف وإن كانت من علامات الساعة بلا شك كما هو نص الحديث، إلا أنها تقع قبل العشر الكبرى العظمى وهي مقدمة لها. ويشهد لهذا ما جاء في رواية أخرى من حديث حذيفة بن أسيد، يعني ذكر حديثا فيه أن إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات، خسف المشرق وخسف المغرب، يعني قدم الخسوفات، يعني قدم الخسوفات هنا الحديث. قال القرطبي فأول الآيات على ما في هذه الرواية الخسوف الثلاثة، وقد وقع بعضها، هكذا يقول القرطبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن وهب، لم أقف على كلام القرطبي ولا كلام ابن وهب. قال وفيما يلي عرض لهذه العلامات العشر مفصلة بأدلتها، يذكر هذه العشر الكبرى. العلامة الأولى خروج المهدي، خروج المهدي، المهدي المنتظر عند أهل السنة غير المهدي المنتظر عند الروافض، سنذكره الآن بعد قليل. المهدي ألف فيه كتب، المهدي الذي عند أهل السنة، منها كتاب للشيخ التويجري اسمه الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر للشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى، ومنها كتاب آخر للشيخ العباد في ذكر الأحاديث في بيان الأحاديث المتواترة في بيان خروج المهدي ورد على أحد قضاة قطر وهو ابن محمود، أيضا رد عليه الشيخ توجهه. خروج المهدي هو رجل من أهل البيت، انتبه الآن لهذه العلامات، من ولد الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، من ولد الحسن ابن علي، إذن ليس من ولد الحسين بخلاف مهدي الروافض، هو من ولد الحسين. يخرج وقد ملئت الأرض جورا وظلما فيملؤها قسطا وعدلا، يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبي النبي عليه السلام، اسمه محمد بن عبد الله. المهدي هذا، المهدي المنتظر من السنة، هو محمد بن عبد الله الحسني. الحسن هذه من أين أتينا بها؟ أنه من ولد الحسن وليس الحسيني، من ولد الحسن. الفرق أن مهدي الروافض من على ما يزعمون من نفس الحسين، على ما روى أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الدنيا، يعني لا تفنى الدنيا، حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأت جورا وظلما. إذا عرفنا الآن الفرق بين المهدي المنتظر عند السنة ومهدي الروافض. مهدي الروافض اسمه محمد ابن الحسن العسكري، محمد بن الحسن العسكري، يزعمون أنه ولد للحسن العسكري، وأنه مات أبوه وكانت أحد الإماء حاملا به وولدته بعد ذلك ودخل السرداب. يقول الذهبي عن الرافضة: يزعمون أن محمدا، محمد بن الحسن العسكري، دخل سردابا في بيت أبيه، في بيت أبيه الحسن، وأمه تنظر إليه، لأحد إمائه تنظر إليه، فلم يخرج إلى الساعة منه، يعني لم يخرج إلى وقت الذهبي. الذهبي متوفى في سنة 748، وكان ابن 9 سنين، عام 9 سنوات، ودخل هذا السرداب، وقيل دون ذلك، يعني قيل 5 سنين. قال الذهبي: يقولون إنه حي. ثم الذهبي يعلق يقول: نعوذ بالله من زوال العقل، يعني الذي يقول هذا الكلام إنسان غير عاقل حتما، نعوذ بالله من زوال العقل. فلو فرضنا وقوع ذلك، لو فرضنا أنه فعلا هذا الشخص كان موجودا وولد بعد وفاة أبيه ودخل السرداب وليس عنده طعام ولا شراب ولا شيء، سيعيش كم؟ يوم، يومين، ثلاثة، شهر، شهرين، سنة، 10 سنوات، 20 سنة، 100 سنة، إلى وقت الذهبي في القرن الثامن، يدعون أنه كان حيا وما زال إلى الآن في القرن 15 يزعمون أنه حي. يقول الذهبي طريقا على ذلك: فلو فرضنا وقوع ذلك في سالف الدهر، فمن الذي رآه؟ ومن الذي نعتمد عليه في إخباره بحياته؟ يعني إيه اللي عرفنا أنه حي؟ يمكن ميت، يمكن مات خلاص في السرداب. ومن الذي نص لنا على عصمته؟ هذه مشكلة أخرى. الروافض يقولون: لا يصح لأحد أن يأخذ دينه ولا عقيدته إلا عن طريق المهدي الذي في السرداب. فإذا معنى هذا أن يعيش الناس في ضلال طوال هذه الحياة، لأنه متى سيخرج على كلامين؟ في آخر الزمان. والحديث الذي معنا أيضا أن المهدي عند السنة يخرج في آخر الزمان، فمعنى هذا أن الناس يظلون في شرك وكفر وضلال ومحدثات وغير ذلك طيلة حياتهم. إذا ما الفائدة من كتاب الله؟ ما الفائدة من القرآن؟ ما الفائدة من السنن؟ قال الذهبي: ومن الذي نص لنا على عصمته وأنه يعلم كل شيء، هذا هوس بين، يعني هذا من عجائب، يقولون هو يعلم كل شيء، يعني يزعمون أن المهدي المنتظر عندهم يعلم كل شيء سبحانه وهو في السرداب وأنه معصوم. هذا هوس بين، هوس جنون. يقول الذهبي: هوس بين إن سلطناه على العقول ضلت وتحيرت بل زودت كل باطل. إن صدقنا هذا الكلام خلاص صدقنا بقى كل شيء باطل، ما فيش شيء، لا يبقى هناك شيء اسمه أساس واسمه أصول واسمه شيء نرجع إليه، كما قال القائل: فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. والغريب أن هؤلاء المهووسين لا زالوا إلى الآن يقولون هذا الكلام ويرددونه، وإذا ناقشت أحدا منهم عن أي جزئية من هذه يقول: إن لم تؤمن بهذا فأنت كافر. يعني يكفرون من لا يعتقد هذه العقيدة البلهاء النكراء الذي عقيدة المجانين، دخل السباب وعنده 9 سنين ولم يخرج، وكل شيء عنده، المصحف عنده والعقيدة عنده، ولا يجوز الجهاد إلا خلفه وغير ذلك. يقول الذهبي: أعاذنا الله وإياكم من الاحتجاج بالمحال والكذب أو رد الحق الصحيح كما هو دين الإمامية. دين الإمامية، الروافض الإمامية الآن الذين يعيشون الآن في إيران ومعهم حزب الله اللبناني، هؤلاء هم الإمامية وكلهم على عقيدة واحدة كما هو دين الإمامية. ثم يقول، يأتي بفائدة جميلة: وممن قال إن الحسن العسكري لم يعقب أو يعقب، يعني لم يأتي له عقب، محمد ابن جرير الطبري، يعني أحد شيخ المؤرخين الطبري، ويحيى ابن صاعد، ممن قال إن الحسن العسكري لم يعقب لم يكن له عقب، الطبري ويحيى ابن صاعد إمامان كبيران. ثم يقول: وناهيك بهما معرفة وثقة. لكن كما تعلمون الروافض كذبة على الله وكذبة على السنة وكذبة على القرآن وكذبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكيد أنكم سمعتم في الفترة الماضية مني ومن غيري كلاما كثيرا حول إفك هؤلاء وكذبهم، قاتلهم الله أن يفكهم. العلامة الثانية: ظهور المسيح الدجال وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان. المسيح الدجال ورد وصفه في عدد من الأحاديث، وأنه شاب قطط، يعني شعره شديد الجعودة، شديد جعودة الرأس، يعني شعره يعني كما يقول أقرب لكنه شديد، ولا عينه طافية، يخرج في آخر الزمان فيفتن به كثير من الخلق، يجري الله على يديه بعض الأعمال الخارقة، يعني من باب الابتلاء يأمر السماء فتمطر، يمر على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، فيجازيهم بأن يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، والعكس يمر على قوم فادعوهم لا يؤمن به فتصبح أرضهم بعد ذلك خريبة. هذا من باب الابتلاء، كما أنه فتنة فما بيدي أيضا من الفتن. ويدعي الربوبية، يدعي أنه رب، ولا يروج باطله على المؤمن. يأتي له الشاب من أهل الإيمان، أمسكه حراس الدجال، ويأتون به إلى الدجال فيقول: ألا تؤمن بي؟ فيقول أنه يؤمن بالله جل وعلا ربه، فيضربه الدجال فيفلقه فلقتين بالمنشار فيمر بينهما، ثم يعيده مرة أخرى كما كان فيقول له: أتؤمن بي؟ فيقول له هذا الشاب المؤمن: ما ازددنا فيك إلا بصيرة. لأن هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يفعل ذلك، فيأخذه لكي يذبحه فيجعل بين ترقوته ورقبته كالرصاص فلا يستطيع أن يذبحه، فيلقيه في نار وهي جنة. فالمقصود أنه عنده عنده بعض الابتلاءات يبتلى بها الناس في آخر الزمان، لكنه مكتوب بين عينيه كافر كاف وفاء وراء. لا يرد بطله على المؤمن ويدخل أمصار كلها إلا مكة والمدينة، ومعه نار وجنة، فناره جنة وجنته نار. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على خروجه، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. في صحيح مسلم قال 40 يوما جزم بهذا، يوم كسنة، يوم كسنة يعني طويل جدا، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فالصحابة سألوا قال: يا رسول الله كيف نفعل في هذا اليوم الذي كسنة، يوم كسنة كيف نؤدي الصلوات؟ فقال: اقدروا له، لا اقتلوا له قدره، يعني انظر تصلي الظهر بعد الفجر بكم ساعة، وتصلي العصر بعد الظهر بكم ساعة، والمغرب بعد العصر بكم ساعة، تعد مثلا هذه 6 ساعات أو 8 ساعات صلي الظهر، بعد ساعتين مثلا صلي العصر، بعد ساعتين ونصف صلي عصر الظهر، بعد ساعتين صلي العصر، بعد كذا صلي المغرب، ثم صلي العشاء، واليوم ما زال يعني كما هو يوم كامل، ثم بعد ذلك تعد للفجر، وهكذا الظهر. هذا من الأشياء العجيبة التي تكون في آخر الزمان. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال قبل ذلك: فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود الثقفي يعني يشبهه، فيطلبه فيهلكه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قام رسول الله عليه السلام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقل نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر يقول أن الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول آيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي. انتبه الآن، هو يريد يقول لك هناك آيات عظام في الأرض وآيات عظام في السماء، أول آيات العظام المؤذنة بتغير العالم السفلي الأرض يعني خروج الدجال، وأول آيات العظام المؤذنة بتغير العالم العلوي السماوات طلوع الشمس من المغرب، طلوع الشمس بدل ما تطلع من المشرق تطلع من المغرب. ثم يقول الحافظ: وينتهي ذلك بقيام الساعة، يعني يريد أن يجمع بين الأحاديث التي فيها أول الآيات كذا وأولها كذا، فأول آيات التي فيها تؤذن بتغيير في الأرض خروج الدجال، وأما طلوع الشمس من المغرب فهي أول آيات العظيم التي تدل على التغير الذي سيكون في العالم العلوي. ذكرت في أول كلام على المهدي أن الشيخ عبد المحسن عباد جمع رسالة كبيرة، كتاب يعني ممكن يكون في حوالي 200 صفحة تقريبا، يذكر فيه الأحاديث وأن الأحاديث الواردة في الدجال متواترة، ويجمع للأحاديث وذكر أسانيدها وطرقها. فمن أنكر بعد ذلك خروج المهدي فلا حجة له، فإنه بذلك ينكر الأحاديث المتواترة، والكتاب مطبوع له سنين طويلة. الكتاب مطبوع له سنين طويلة، والشيخ التويجري في كتابه الذي ذكرته أورث ذلك يعني عشرات الأحاديث، لم أعدد الأحاديث الحقيقة، لكن شيخ العباس كما قلت كتابه معروف وقديم، ورد فيه كما قلت على ابن زيد أحد قضاة قطر في ذلك الوقت. ثم قال: العلامة الثالثة نزول عيسى بن مريم عليهما السلام من السماء إلى الأرض حكما عدا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدجال، كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال تعالى: وإنه لعلم للساعة. قرأ ابن عباس: وإنه لعلم للساعة، يعني علامة وأمارة، أي نزوله من أشراف الساعة يعلم به قربها. إذا نزل عيسى عليه السلام يعلم أن الساعة قد اقتربت. وقد استدل هذه الآية على نزول عيسى كثير من المفسرين، وينقل هذا عن ابن عباس على ما أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال: خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة كما دلت على ذلك، كما دلت على نزول عيسى عليه السلام الأحاديث صحيحة في الصحيحين. وذكر حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال أو يفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، يعني لأهمية العبادة في ذلك الوقت ولعزتها. والكلام في هذه العلامة واضح. ثم قال: العلامة الرابعة خروج يأجوج ومأجوج وهم خلق كثير لا يدين لأحد بقتالهم، يعني لا يطيق أحد قتالهم. قيل إنهم من ولد يافث من ولد نوح عليه السلام، وقد دل على خروجهم الكتاب والسنة. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قرأ ابن عامر وابو جعفر ويعقوب: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، والمقصود فتح السد أو فتح السد الذي بناه ذو القرنين على هاتين القبيلتين العظيمتين الكبيرتين العظيمتين، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يعني فتح السد وهم من كل حدب ينسلون. الحدب المكان المرتفع، ينسلون يعني يسرعون في النزول، يعني يسرعون في النزول إلى الأرض أو إلى الناس، فيحصل بهم بلاء عظيم جدا، يحصل بهم بلاء عظيم على أهل الإيمان في ذلك الوقت، حتى أنهم يمرون على بحيرة طبرية في الشام، فيمر عليهم عليها أولها ويمر عليها عليها آخرهم، يمر عليها أولهم ثم يمر آخرهم، فيقول: لقد كان هنا ماء، يعني يشربون كل ماء البحيرة من كثرتهم ومن عظمهم. وهم كما ترون كما جاء في الآيات والأحاديث قبيلتان عظيمتان من بني آدم، وليس كما يزعم الناس ويؤولونها تأويلات عجيبة غريبة ليس عليها أثر من علم وليس عليها أي دليل، وإنما هم من بني آدم، لكنهم أقوام لهم خلقة عظيمة كبيرة، فالله جل وعلا سلط عليهم ذا القرنين فبنى عليهم ذلك السد العظيم، لأنهم كانوا يعيشون في الأرض فسادا. من كل حدب ينسلون، إنهم يعني مقصود بهم إما يأجوج ومأجوج، فقد يراد هنا ينسلون يعني يخرجون لقيام الساعة، يعني بعد ذلك يخرج الناس لقيام الساعة على أحد القولين في تفسير هذه الآية الكريمة. واقترب الوعد الحق يعني القيامة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يعني أبصار الكفار شاخصة لا تتحرك من هول ما يرون، لا تكاد تطرف. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يعني من هذا اليوم بل كنا ظالمين. وأخرج الشيخان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهما عنها عفوا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا وقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح من ردم يعني من سد يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الأبهام والتي تليها، الإبهام والتي تليها يعني الإبهام والسبابة. والعرب كان لهم يعني معاني ومغازي بهذه التحليق، إذا حلق بين الإبهام مع الوسطى أو مع السبابة أو مع غير ذلك، فلهم في ذلك معاني معروفة في شروح الأحاديث. هذه علامة من العلامات، العلامة الرابعة. العلامة الخامسة هدم الكعبة وسلب حليها على يد ذي السويقتين من الحبشة كما صح بذلك السنة. السويقة تصغير ساق، لأن هذا ساقه ساق أهل الحبشة فيها دقة وصغر، ساق الأحباش صغيرة ودقيقة، ساق الأحباش صغيرة ودقيقة. ويعني قد تطلق الحبشة ربها الصومال وأثيوبيا على ما هو معروف الآن في الأسماء، وقد يدخل فيهم أريتريا المسلمة، أريتريا مسلمة، وأثيوبيا بلدة نصرانية التي الآن تريد تمنع عنا الماء، هذه بلدة نصرانية، وأريتريا دولة مسلمة وهم يحاربونها منذ أمد بعيد فترة طويلة. الصومال لا يخفى عليكم حالها. أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، من الحبشة. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها. حلي الكعبة إما أن يقال هو الحلي الذي كان زمان يقولون فيها حلي في الداخل، لكن الآن الحلي والله أعلم الموجود ما فيها من باب الكعبة من الذهب والميزاب من الذهب وغير ذلك، وحتى الخيوط الموجودة على ستار الكعبة ذهب من الذهب أيضا، الخيوط الموجودة على ستار الكعبة المكتوب بها الآيات من الذهب. ويوجد مصنع خاص في مكة المكرمة طيلة السنة يصنع كسوة الكعبة، ليس له هذا المصنع ليس فيه أي عمل إلا أنه يصنع كسوة الكعبة، يستغرق هذا يعني حوالي 10 أشهر أو تزيد، وتبدل تلك الكسوة في يوم عرفة في ليلة العيد، في ليلة العيد. قد كانت الكسوة زمان تأتي النصر، كسوة الكعبة زمان كانت تأتي النصر، المحمل كان يزف أيام الملوك في مصر، كان يزف من مصر إلى مكة محمل الكعبة الذي يحمل الكسوة. والآن بعدما من الله جل وعلا عليهم بالغنى والثروة كان هناك في مكة مصنع خاص للكسوة. فالله أعلم بالحلي الذي ستسلب منها، يسلب منها عندئذ، هل هو الذي نراه الآن أم أنه ستتغير الأحوال ويكون فيها كنز كما كان فيها كنز من قبل، أم يخرج كنزه الذي ورد أنها فيها كنز في الداخل، الله أعلم بحقيقة ذلك. يقول: ولكأني أنظر إليه، يعني إلى ذي السويقتين الذي يهدم الكعبة، أصيلع يعني أصلع، تصغير أصلع ليس في رأس شعر، أصيلع أفيدع، الأفيدع الذي فيه إعوجاج في قدميه، عنده إعوجاج في قدميه، يضرب عليها بمسحاته ومعوله. الذي يسمع هذه الأحاديث ينبغي عليه أن إذا كان عليه فريضة من فريضة الله جل وعلا أن يبادر إليها. الحج في المقام الأول والعمرة على أحد الأقوال، ينبغي عليه أن يبادر إلى أداء الفريضة قبل ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. العلامة السادسة الدخان، وانبعاث دخان عظيم من السماء يغشى الناس ويعمهم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا الدخان في هذه الآية هذه الصورة ذكر ابن جوزي فيه أقوالا ثلاثة، منها أن هذا الدخان يكون قبل يوم القيامة يأخذ الناس كما صح الاستدلال هنا بهذه الآية، يعني هذا سيكون يوم القيامة. وقيل بأن هذا الدخان أصاب قريشا لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة والجوع والسنين، فمن شدة جوعهم أنهم عندما ينظرون إلى السماء فكأنهم يرون دخانا بينه وبين السماء من شدة الغشاوة التي على أعينهم من الضعف والجوع. هذا قول ثاني. القول الثالث أنه كان يوم فتح مكة، أن هذا كان يوم فتح مكة لما حجبت السماء بالغبرة، الغبرة التي تكون من الخيول التي كانت في الغزوة. فعلى القول الأول تم لهم الاستدلال بالآية الكريمة على هذه العلامة، ومن السنة في حديث حذيفة بن أسيد المتقدم عنه عليه السلام قال: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة. العلامة السابعة: رفع القرآن من الأرض إلى السماء فلا يبقى منه آية في سطر ولا صدر إلا رفعت، يعني يمحى القرآن من الصدور ومن السطور. هذا متى؟ هذا قبيل قيام الساعة، قبيل يوم القيامة. رفع القرآن فلا يبقى منه آية في سطر ولا صدر إلا رفعت، وقد دلت على ذلك السنة. أخرج ابن ماجه والحاكم من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام يعني يمحى ويذهب كما يدرس وشي الثوب، يعني كما أنك تكون عندك ثوب ويكون فيه بعض العلامات ومع الوقت يخلق ويذهب الوشي والعلامة، فكذلك تذهب علامات الإسلام شيئا فشيئا، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نصب، يعني الناس في آخر الزمان لا يدرون عن هذه الأشياء، أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. ولا يقرأ على كتاب الله عز وجل في ليلة، يعني يأتي عليه في ليلة واحدة فلا يبقى في الأرض منه آية. نسأل الله السلامة والعافية. هذا يكون في آخر الزمان، هذه العلامة السابعة. العلامة الثامنة: طلوع الشمس من مغربها، وهذه كما قال حافظ ابن حجر أول الآيات السماوية غير المألوفة، أول الآيات السماوية غير المألوفة التي لم يألفها الناس، وقد دلت على هذه الآية النصوص من الكتاب والسنة. قال تعالى يوم قال تعالى قبل ذلك: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هل ينتظرون إلا أن تأتيهم ملائكة، يعني ملائكة الموت لأخذ أرواحهم، أو يأتي ربك يعني فصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك. ثم قال يوم يأتي بعض آيات ربك. هذه الآية لعلنا ذكرنا في أول هذا الكتاب أن فيها رد على المؤولة الذين إذا قلنا في الحديث ينزل ربنا يقولون ينزل أمره، ينزل سلطانه، تنزل ملائكته. نقول لو كان المراد هكذا لصرح بذلك كما صرح به هنا، التنويع هنا في هذه الآية
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فذكر إتيان الثلاث. وهذا أيضا فيه أدل دليل على أن على صفة الرب جل وعلا الإتيان، لأنهم يقولون فيما عدا ذلك فيما غير ذلك من الأدلة يأتي ربك، يعني يأتي أمره، تأتي ملائكته. نقول هذا مصرح به في الآية، وإلا كان معنى ذلك التكرار بلا داعي وبغير دليل. هذه الآية مهمة جدا، تنتبه لها، تنتبه لها لأنك تحتاج إليها في الرد على المعطلة والمؤولة. أنا ذكر هنا إتيان الثلاثة، فلو كان في تلك الأدلة التي أولوها المراد إتيان ملائكته أو سلطانه ونحو ذلك لصرح به كما صرح به هنا. يوم يأتي بعض آيات ربك، قال قد ذهب جمع من المفسرين إلى أن بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من مغربها. قال الطبري بعد ذكره أقوال المفسرين في الآية وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. أيضا ذكر في تفسير هذه الآية الكريمة أنه طلوع الشمس والقمر، يعني هذه أقوال أخرى، طلوع الشمس والقمر من المغرب، هذا مروى عن ابن مسعود. القول الثاني قيل الآيات الثلاثة طلوع الشمس، طلوع الشمس يعني بعض الآيات هنا جعلها ثلاث آيات، طلوع الشمس والدابة وفتح سد يأجوج ومأجوج، هذه ثلاثة. القول الثالث، وأيضا هذا القول الثالث روي عن مسعود، القول الثالث روي عن أبي هريرة أن المقصود بهذا الشمس، طلوع الشمس من مغربها، والدجال والدابة، هذا أيضا مروي عن أبي هريرة. قال هنا روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها، يعني خلاص إذا رأوا هذه العلامة الكبرى الواضحة البينة الشمس تطلع كل يوم من المشرق، فيراها الناس تطلع من المغرب، فيؤمن الملحد والكافر والشيوعي ومن كان ينكر ذلك إذا رأها من المغرب، علامة عظيمة جدا ويعني تلزم كل جاحد، لكن عند ذلك لا ينفع الإيمان، عند ذلك لا ينفع الإيمان. فإذا طلعت رأها الناس أجمعون، رأها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كثرت في إيمانها خيرا، يعني قبل ذلك، إلا أن يكون عامل خيرا قبل ذلك في إيمانه وبإيمانه فإنه لا ينتفع بطلوع هذه الآية. العلامة التاسعة خروج الدابة، وخروج الدابة أول الآيات الأرضية غير المألوفة على ما قال بعضهم، وإلا في الحافظ يقول الدجال، خروج الدجال هو أول آيات الأرضية، قد تكون الدابة مع الدجال، الدابة مع خروج الدابة مع الدجال، وهذه العلامات تخرج وراء بعضها، كما إذا انقطع العقد ونزل الخرز واحدة بعد الأخرى هكذا تحصل، يحصل في هذه الآيات عندما تأتي بعقد خلادة وتقطعها فالخرز ينزل واحدة وراء الأخرى، هكذا العلامات تخرج. خروج الدابة وهي مخلوق عظيم، قيل إن طولها 60 ذراعا، 60 ذراع يعني بذراعك، شوف أنت ذراعك كم، 60 ذراعا، وقد يكون أطول من ذراعك. ذات قوائم ووبر، وجاء وصفها في آخر صحيح مسلم، اسمها الجثاثة، جيم وسين وألف وسين وتاء، الجثاثة، ورد وصفها في آخر صحيح مسلم من حديث تميم الداري، من حديث تميم الداري، وأنها دابة عظيمة وفيرة الشعر كبيرة، كلمت هؤلاء الصحابة الذين وقعوا في تلك الجزيرة. حديثها طويل وموجود في آخر صحيح مسلم. يقول هنا ذات قوائم ووبر وقيل هي مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات. هذا أحد الأقوال إنها يعني يدخل في خلقتها عدد من صور الحيوانات. وقد دل الكتاب والسنة على خروجها قبل قيام الساعة. من أين تخرج؟ قيل تخرج من جبل الصفا أو تخرج من جبل أجياد. لمن يعرف مكة هناك منطقة في مكة اسمها أجياد بجانب الصفا أو قريبا من الحرم. قيل تخرج من أجياد وقيل تخرج من الصفا وقيل من غير ذلك. قال تعالى وإذا وقع القول عليهم يعني وجب العذاب إذا وجب العذاب عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فالدابة هذه قالوا أنها تكلم الناس أنهم لا يؤمنون بالله جل وعلا وتسمهم يعني تضرب الواحد تضع عليه علامة فالناس يصبحون يعرفون أن هذا مؤمن وهذا كافر كما سيأتي الآن في الحديث. تكلمهم قيل بكلام صحيح واضح أن الناس كانوا بآيات الله جل وعلا لا يؤمنون. وهذه كما يعني لا تستغرب فهذه من العلامات العظيمة هذه من العشر الكبرى العظيمة. وترون أن هذه كل هذه العلامات على غير المألوف على غير المألوف في حياة الناس وفي دنياهم فلا يستغرب الإنسان. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أملت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض اللي هي الجساسة. وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس يعني تعلم الواحد تعلم على الناس على وجوههم على خراطيمهم خرطوم الأنف يعني ثم يغمرون فيكم يعني يدخلون بين الناس حتى يشتري الرجل البعيرة واحد يشتري من الآخر فيقول لصاحبه ممن اشتريته فيقول من أحد المخطمين من خطمت البعير أي وسمته بالكي عندما يعلم على البعير بالكي بخط من الأنف إلى أحد خديه من الأنف إلى الخد وهي الآن موجود يعلمون على البعير أو على الحمار أو على غير ذلك يسمونه بالكي يكونه من الأنف إلى أحد الخدين ليكون معلما له علامة. وتسمى تلك السمة الخطام هذا جاء في كتاب الفائق في الزمخشري. فهذه الدابة بهذا الوسم تعلم على وجوه الناس فيعرفون المؤمن بعد ذلك من الكافر. وقد صحح سند الحديث الهيثمي وغيره من المحدثين يقول تحت راجع الصحيحة لألباني. العلامة العاشرة خروج نار عظيمة من عدن عدن طبعا في اليمن تحشر الناس إلى محشرهم وهي آخر علامات العظام. وقد دلت على هذه العلامة السنة كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد المتقدم وفيه وآخر ذلك نار تخرج من اليمن بالتحديد من عدن بالتحديد من قعر عدن. وفي رواية تحشر الناس إلى محشرهم وفي رواية من حديث حذيفة ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس يعني تدفعهم إلى محشرهم قيل إلى المغرب أو قيل إلى الشام. فهذه الأمارات أعظم شرائط الساعة يعني أعظم علامات الساعة الكبرى التي تقع قبل قيامها. فإذا انقضت هذه العلامات قامت الساعة بإذن الله تعالى. وقد ورد أن هذه الأمارات متتابعة ورا بعض فتتابع الخرز في النظام النظام هو العقد النظام العقد كتتابع الخرز في النظام في القلادة أو في العقد. فإذا ظهرت إحداها تبعتها الأخرى، كل واحدة وراء الثانية. وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن، يعني كل واحدة وراء الثانية كما تتابع الخرز في النظام، أخرجه ابن حبان والطبراني في الأوسط والألباني. وبهذا ننتهي من هذه العلامات الكبرى وهي المبحث الأول، وسنقف هنا إن شاء الله جل وعلا، وإن شاء الله هذا آخر الدروس قبل رمضان، إن شاء الله نكمل إن شاء الله في شوال بعد العيد بإذن الله سبحانه وتعالى. في أحد عنده استفسار أو شيء في هذا الدرس أو في غيره؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم. هذا آخر الدروس فقط في أصول الإيمان، وكل درس إن شاء الله سننبه عليه.